السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات والأبناء والبنات في لقاء يتجدد مع اليوم المبارك، مع العمر المبارك، مع الحياة الطيبة، مع يوم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، مع اليوم النبوي. نحن الآن نذهب إلى هناك بأرواحنا وأشواقنا، نذهب إلى هناك بمهج قلوبنا لنعيش ليالي الرسول صلى الله عليه وسلم، نرى كيف تتصرم سويعات الليل، كيف تتصرم آناء الليل، ما الذي يودعها صلى الله عليه وسلم من أعماله، من مناجاته، من إخباته، من صلاته، من أنسه مع أهله. دعوني وإياكم نترحل إلى الليلة النبوية بعد أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، ثم يعود إلى بيته يصلي ركعتي الراتبة، راتبة بعد العشاء يصلي في بيته ركعتين. وكانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الرواتب والنوافل في بيته، فهو يصلي الفريضة في مسجده ويصلي النافلة في بيته. فإذا صلى صلى الله عليه وسلم فإن برنامجه المعتاد بعد صلاة العشاء وبعد السنة الراتبة هو النوم. ينام صلى الله عليه وسلم لأن الجسد النبوي الشريف أحوج ما يكون إلى الراحة بعد يوم طويل قضاه صلى الله عليه وسلم دعوة وبلاغا وجهادا في بلاغ رسالته، فهو أحوج ما يكون إلى النوم بعد صلاة العشاء مباشرة. فقد علمنا أنه لا ينام بعد صلاة الفجر إلى وقت القيلولة، ولا ينام بعد صلاة الظهر إلى صلاة العشاء، توافيه صلاة العشاء إذا فرغ منها، وهو أحوج ما يكون إلى أن ينام. فالنوم في وقت النبي صلى الله عليه وسلم نوم مبكر من بعد صلاة العشاء. النبي وغيره من أهل المدينة المجهودين بأعمالهم وأشغالهم طوال النهار، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يكره الحديث بعد صلاة العشاء كما أنه كان يكره النوم قبلها، لأن النوم قبل صلاة العشاء مظنة لضياع صلاة العشاء، والسهر بعد صلاة العشاء مظنة لضياع قيام الليل فضلا عن صلاة الفجر. فكان صلى الله عليه وسلم يكره الحديث بعدها، إلا أن هناك استثناءات جميلة. من الاستثناءات الجميلة في السمر إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمر بعد صلاة العشاء وقبل أن ينام مع زوجته، فما كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته وقضى ركعتي النافلة سنة العشاء ينام مباشرة، وإنما يتحدث سويعة مع زوجه. وهذا الحديث الزوجي بين النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته قبل أن ينام هو تعميق للعلاقة، إيناس للنفس، إبهاج للحياة. تشعر المرأة أنها من زوجها بمكان عندما يفرغ لها من كل أشغال حياته ليقبل عليها قبل أن ينام ليقول هي ماذا حصل، ماذا جرى، ويبدأ يتكلم معها في مجريات حياتها اليومية، وش سوت اليوم، من راحت له، وش حصل في حياته. هو قد يبثها شجوة ويتحدث إليها أيضا ببعض ما عاشه يومه. هذا الحديث تعميق للحضور الزوجي في حياة كل من الاثنين، وذلك كان النبي يهتم بهذا الجانب. لاحظنا أنه قبل صلاة الفجر يتحدث مع زوجته قبل أن يخرج للصلاة، فهي تستقبل يومها وصباح يومها بحديث زوجي حميم، وليلتها أيضا تستقبل ليلها بحديث زوجي حميم. ما أروع هذه العلاقة، ما أعمق هذا الحضور. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يملأ مشاعر زوجاته، يملأ نفوس زوجاته بحضور جميل مبهج. تخيلوا يا أحبابي، خلونا نتخيل أنا وإياكم المدينة بسكونها وهدوئها وطراوة أنفاسها، والنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة الساكنة يتشاجى مع زوجه قبل أن ينام. أي حياة أعذب، أي علاقة أجمل، أي وداد ينساب من حديث بين زوجين في سكون الليل قبل النوم، مثل ما كان في حديث في أول اليقظة. فهذا السمر المحبب للنبي صلى الله عليه وسلم، سمره مع أهله، سهره مع أهله. من سمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من الاستثناءات أيضا وليس هو برنامجه المعتاد، أنه في ليالي الشتاء الطوال يدعوه الأنصار ليسمر في بيوتهم بعد صلاة العشاء، لأن النهار في الشتاء قصير والليل طويل، فيصبح فيه فسحة للسمر، فيدعوه الأنصار إلى بيوتهم بعد صلاة العشاء. ويبدو أنه سمر قصير لا يطول، يعني جلسة أنس يؤانس بها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، لأن وقت النهار قد لا يتسع للقاء بهم، فيكون بعد العشاء. من سمر النبي صلى الله عليه وسلم المهم، إن النبي صلى الله عليه وسلم أحياناً بعد العشاء يعقد ما يمكن أن نسميه بتعبيرنا الحالي مجلس وزراء مصغر. ووزيري النبي صلى الله عليه وسلم كان أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. فيذهب صلى الله عليه وسلم إذا كان هناك أمر من أمور المسلمين أو حاجة تحتاج للتباحث والتشاور حولها، فيسمر في بيت أبي بكر أو في بيت عمر. يعني أنا أتخيل أنا وإياكم قد يسمر معهما لأن هناك وفد سيأتي، فيرتبون قضية استقبال الوفد وبماذا يجاز هذا الوفد ومن يذهب مع هذا الوفد، فيسمر معهم. مثلا سيذهب إلى غزوة، فيسمر مع أبي بكر وعمر في إعداد هذه الغزوة والترتيب لها ونحو ذلك. ستذهب سرية، فيسمر مع أبي بكر في ترتيبها وتجهيزها ونحو ذلك. سيرسل وفدا للدعوة إلى بعض القبائل، فيرتب معهم إلى أين تذهب وفي جوار من تذهب وما هو جهازهم ونحو ذلك. فهي كانت يعني جلسة عمل أو سمر عمل بين النبي صلى الله عليه وسلم ووزيريه، ويختلف طول الجلسة وطول السمر بحسب تعبيرنا الآن جدول الأعمال. فإذا كان هناك أعمال كثيرة يتشاورون فيها، ربما لا يتفرق المجلس إلا بعد هوي من الليل، وإن كان جدول الأعمال قصيرا فربما تفرقوا بعد وقت قليل. فإذا انتهت الجلسة، جلسة السمر في مجلس أبي بكر أو عمر اللي هي جلسة العمل وسمر العمل، فإن أبا بكر وعمر لا يدعان النبي صلى الله عليه وسلم يمضي وحده، وإنما يسيران معه يتمتعان بصحبته إلى أن يدخل في بيته صلى الله عليه وسلم. يعني لا يذهب في الطريق وحده، وإنما يشيعانه إلى أن يدخل عتبة بيته صلى الله عليه وسلم. وهي لحظة لا يمكن أن يفوتها كل من أبي بكر وعمر، وهي مماشاة النبي والاستمتاع بصحبته إلى أن يدخل بيته. هي حاجة نفسية لهما، كما أنه احترام وتقدير وتوقير للنبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يذهب يسير في الطرقات وحده. في طريق النبي صلى الله عليه وسلم وهو راجع إلى بيته من أي جلسة سمر، ربما رأيناه صلى الله عليه وسلم وهو يمشي في الطريق يقرب من بعض الأبواب ليستمع ويصيخ السمع لقارئ يترسل بالقراءة. فقد كانت ليالي الصحابة رضوان الله عليهم منورة بالتهجد وقراءة القرآن، فربما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من سمره فإذا بعض أصحابه قد انتصب يقرأ القرآن، وإذا النبي الذي أنزل عليه القرآن يقف ليستمع لقارئ حسن الصوت. مر في طريقه مر، فإذا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يقرأ القرآن، وأبو موسى الأشعري شجي القراءة عذب القراءة، وإذا بنبيك صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن يقف فيستمع لهذه القراءة، حتى أخذ حاجته من استماع القراءة ثم مضى. وفي الصباح لقي أبا موسى الأشعري فقال له: يا أبا موسى، لو رأيتني البارحة وأنا أستمع لقراءتك لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال أبو موسى: واستمعت للبارحة يا رسول الله؟ والله لو علمت أنك تستمع لقراءتي لحبرتها لك تحبيرا، يعني لجودت القراءة ورخمت الصوت، لأنني أقرأ بمسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في طريقه فإذا عجوز تقرأ في بيتها: هل أتاك حديث الغاشية؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يرجع خلفها ويقول: نعم أتاني، نعم أتاني، صلى الله عليه وسلم. مرة دخل المسجد بعد أن ذهب هوي من الليل، وإذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قد انتصب إلى سارية يقرأ القرآن في صلاته، يصلي ويقرأ، وابن مسعود عذب القراءة مجود للقراءة، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر وهو متوجه إلى بيته، إذا به يقف ويصيخ الاستماع لعبد الله بن مسعود. وكان عبد الله بن مسعود يترسل بقراءة سورة النساء في صلاته. وابن مسعود اللي ما قد شافه منكم كان رضي الله عنه قصير القامة، يقال إن قومته كقعدة الرجل. تصوروا النبي ينظر إلى هذا القارئ الضئيل الجسم المنتصب في الصلاة فيصيخ لقراءته، ثم يقول لصاحبيه أبي بكر وعمر: من أراد أن يأخذ القرآن غضا كما أنزل فليأخذه من ابن أم عبد. فلما فرغ ابن مسعود من قراءته رفع يديه يدعو دعاء القنوت، وكان من دعائه: اللهم إني أسألك نعيما لا ينفد وإيمانا لا يرتد. والنبي يسمع هذا الدعاء فجعل يقول: قل يسمع، قل يسمع، قل يسمع. ثم مضى صلى الله عليه وسلم إلى بيته. بقي في المشهد موقف مؤثر جدا لعبد الله بن مسعود ولأبي بكر ولعمر، فعلا مؤثر يبين حال الصحابة رضوان الله عليهم. انتهى الوقت، يقول للمخرج: ادعوه في الحلقة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.